الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم السلام وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في
استثنى في ذلك مسألة أنه لو كان في البين دليل يكون بمفهومه جامع بينهما في هذه الحالة يمكن أن يكون دليلا على التنزيلين. فإن في الحواشي أنهم يقولون أن مثلا صاحب نهاية النهاية يقول أن إنما في الدليل ومقام وإذا ليس الجمع بين التنزيلين أمرا ممتنعا بحسب مقام الواقع والثبوت. فصاحب حقائق الأصول يقول لكن ليس موجود لغاية الدليل يعني موجودا، فإن الإنسان أدلة الفجية مثل أبي احتمال الخلاف وصدق خبر العادل، هذا فكل نظر إلى مقام الإثبات. كذلك المشكين يقول أن الموجود في المقام هو اللحاظ الشخصي الموجود في مقام التنزيل لا اللحاظ المفهومي، وإلا لو كان اللحاظ المفهومي موجود كما لو قال المولى أظن كالقط بأي لحاظ المنحط لكان يمكن أن يجتمع هذين اللحاظ.
نعم. يعني تريد أن تقول هكذا أن المشكلة صورت على أساس أنها إثباتية، أنه لو وجد الدليل في مقام الإثبات لوفى للقيام مقام اللحاظين ولتكفل بكلا اللحاظين، اللحاظ الآلي عليكم السلام واللحاظ الاستقلالي. في الواقع هذا التصوير الذي ذكر في الحواشي هو خلاف مبنى المصنف في كثير من الموارد. المشكلة في الواقع إثباتية وليست ثبوتية وليست إثباتية. توضيح المطلب أن الإشكال في وفاء دليل الاعتبار لقيام الأمارة مقام القطع الطريق والموضوع معا بحاجة إلى أن يتكفل بكلا التنزيلين، أي بتنزيل المؤدى منزلة الواقع وبتنزيل المظنون منزلة المقطوع، ودليل الاعتبار بلحاظ التنزيل الأول يلحظ كل من القطع والظن على نحو اللحاظ الآلي، وبلحاظ التنزيل الثاني يلحظ باللحاظ الاستقلالي، ودليل الاعتبار لا يمكن أن يكون متكفلا لكلا اللحاظين. ثم إن المصنف رحمة الله عليه استدرك بقوله نعم لو كان ما بمفهومه جامعا بين كلا اللحاظين محل الكلام في هذا الاستدراك، ما نقلت عبائرهم حملوا أن المشكلة في قصور الدليل، بمعنى أنه عليكم السلام لا يوجد دليل بمفهومه يجمع بين كلا اللحاظين، والحال باعتقادي أن كلام المصنف تعليق على محال، وفرض المحال ليس بمحال، كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والسر في ذلك أن الجامع بين اللحاظين لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون جامعا ذاتيا، عليكم السلام، والجامع الذاتي لا يتصور بين مفهومين بينهما تمام المناثرة، فإن اللحاظ الآلي يقتضي أن يكون القطع به ينظر، واللحاظ الاستقلالي يقتضي أن يكون القطع فيه ينظر ولا جامعة بين كلا النظرتين، لأن النظرة الأولى تقتضي الإلغاء القطع، والنظرة الثانية تقتضي المحافظة على القطع، ولا جامعة ذاتي أي من جنس وفصل بين الإلغاء للشيء والمحافظة على الشيء. الحالة الثانية أن يكون الجامع عرضيا، والمقصود من الجامع العرضي هو أن يؤتى بمفهوم عنواني من قبيل العرض العام والعرض الخاص، بحيث يكون جامعا بين اللحاظين، وهذا أيضا لا يكون. لأن عرضية العنوان لا تقتضي الجمع بين النقيضين، ولذا لا جامع عرضي بين الوجود والعدم. وأما عنوان الشيء فهو مساوق للوجود. فإذن لا يمكن أن يوجد في مقام الإثبات جامع بين اللحاظين. والمثال الذي ذكره بعض المحشين هو في الواقع ليس جامعا. فمثلا لو اقتضى التعميم في الحجية أن نشمل الأثر الوجودي والأثر العدمي، وجاء الشارع بهذا التعبير، رتب جميع الآثار الوجودية والعدمية، فإن هذا الدليل لا يكون له قابلية ترتيب كلا الأثرين، لأن أدلة جعل الحجية هي في مقام إنشاء تنزيل بحسب فرض البحث، وفي التنزيل لا بد أن تلحظ المنزل والمنزل عليه. فإذا كان التعميم يقتضي نوعين من اللحاظ فلا يمكن للمنشئ والمعتبر أن يعتبرهما في دليل واحد، وعليه فالمشكلة أبدا ليست إثباتية. نعم، لو تعدد إنشاء الاعتبار وتعدد التنزيل لأمكن ذلك، إذ يمكن بتنزيلين أن نخصص كل تنزيل بلحاظ. فما ذكر في الحواشي يتنافى مع مبنى المصنف، وهذا سوف يكرر في موارد متعددة في علم الأصول، وذكره في حاشيته على فرائد الأصول عند الاستدلال على البراءة الشرعية بقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إن هناك أيضا في بحث أنه إذا كانت شاملة ما إذا كانت شاملة للتكليف وشاملة للفعل فيكون هناك نسبتان، نسبة الإيقاعية نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق، وهاتان النسبتان لا يوجد بينهما جامع، لا جامع ذاتي ولا جامع عربي. وهذا الشيء أصلا هذا التعبير الذي عبره المشكيني يلغي عملية التنزيل، أنه في الكلام أنك أنت في إنشاء الجعل لابد أن تلاحظ كلا اللحاظين، وهذا غير ممكن. القضية ليست قضية لفظ. نعم لو أنه الآن أنشأ اعتبارا بلحاظ أحد اللحاظين وبجعل آخر كذلك فعل لأمكن، لكن حينئذ هذا لا يكون جمع بين اللحاظين. هذا ما يرتبط بالسؤال. نرجع إلى أصل البحث. كان البحث في المحاولة التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه في حاشيته على الرسائل لتعميم دليل الاعتبار بحيث يصبح شاملا للقطع الطريقي وللقطع الموضوعي، وذلك عن طريق التفكيك بين الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية، وتقدم شرح ذلك مفصلا ما في داعي العيد. علق المصنف رحمة الله عليه في المتن على هذه المحاولة بأنها فيها تكلف بل تعسف. أما التكلف فهو ناظر إلى إشكال ثبوتي إلى إشكال إثباتي حاصله أن الملازمة المدعاة بين تنزيل المؤدى منزلة الواقع وتنزيل جعل المؤدى منزلة القطع بالواقع تعبدا لا تخلو هذه الملازمة من احتمالات ثلاثة: إما أن تكون ملازمة عقلية، وإما أن تكون ملازمة شرعية، وإما أن تكون عرفية. الثاني من هذه الاحتمالات منتف قطعا. فإن الملازمة الشرعية تقتضي وجود دليل شرعي صادر من الشارع يرتب أحد المتلازمين على الآخر، وهكذا دليل لو كان لما احتجنا إلى التمسك بالوجه المذكور. فإذن لا يوجد ملازمة شرعية. أما الملازمة العرفية فباطلة أيضا لوضوح أن المراد من العرف والعرف ماذا؟ مش عرف الآخون، العرف العام. والعرف العام يرحمكم الله لا يفهم من تنزيل المؤدى منزلة الواقع أنه ينزله منزلة المقطوع تعبدا. فإذا انتفت الملازمة العرفية والشرعية فتبقى الملازمة العقلية، وهذه على تقدير تسليمها لا يحمل عليها الدليل، لأن المدلول الالتزامي إنما يكون حجة لو كان مدلولا عرفيا، والمفروض أنه ليس كذلك. هذا هو الإشكال الأول. قلنا فيه ماذا؟ تكلف، العرف لا يفهم ذلك. وأما التعسف فهو إشارة إلى محظور ثبوتيا يرجع إلى لزوم الدور، وتوضيحه في ضمن نقاط. النقطة الأولى ذكرنا مرارا أنه في عملية التنزيل لابد من أثر، وذلك لأن المنزل إنما ينزل شيئا هو في مقام التكوين مغاير للمنزل عليه، فمع هذه المغايرة التكوينية والماهوية لابد أن يكون غرضه من التنزيل تسرية أحد آثار المنزل للمنزل عليه، كما يقال الطواف في البيت صلاة. فإن تنزيل الطواف منزلة الصلاة كان لأجل تسرية أثر من آثار المنزل عليه وهو الصلاة إلى المنزل وهو الطواف، وهذا الأثر هو الطهارة مثلا. فإذا في كل عملية تنزيل نحتاج إلى ماذا؟ إلى أثر. النقطة الثانية أن المدلول الالتزام متأخر رتبة عن المدلول المطابق، ضرورة أن الدلالة على الخارج الملازم فرع الدلالة على ما وضع له اللفظ، لأن الملازم عبارة عن تقتضي الانتقال من الملزوم إلى اللازم، فلو لم يكن لللفظ دلالة على الملزوم كيف ننتقل منه إلى لازمه؟ فثبت إذن أن الدلالة الالتزامية متأخرة عن الدلالة المطابقية. النقطة الثالثة أن الموضوعات المركبة يمكن تصويرها على نحوين. النحو الأول أن يكون المثبت لكلا جزئي المركب يثبتهما في عرض واحد، مثلا اليد المتنجسة تطهر إذا تحقق موضوع مركب من جزئين، الجزء الأول كرية الماء والجزء الثاني طهارة الماء. فطارة يثبت كلا الجزئين بالوجدان، كما لو كنا على يقين من الطهارة والكرية. وأخرى يثبتان بالتعبد، والدليل المثبت لهما هو الاستصحاب، فإن هذا الماء كانت حالته السابقة الطهارة والكرية، فإذا شككنا فيهما نستصحب بقاءهما. وفي حالة التعبد فإن الدليل الذي يثبتهما معا وفي عرض واحد. وقد يثبت أحد الجزئين بالوجدان والآخر بالتعبد هذه كله وين؟ الحالة الأولى. الحالة الثانية، أن يثبت كلا جزئي الموضوع على وجه الطولية، كما لو كان الدليل مثبتا لأحد الجزئين بالمطابقة وللجزء الآخر بالالتزام. إذا اتضحت هذه النقاط نقول إن هذه الحالة الثانية دورية، فإنك بعد أن عرفت أن دليل التنزيل يتوقف على ماذا؟ على ثبوت أثر، فهو متأخر عن وجود الأثر، في مقام التصور، ولكن الأثر في مقام التحقق متأخر عن دليل ماذا؟ التنزيل. فإذا كان الدليل بمدلوله المطابق مثبتا لأحد الجزئين، فلا يترتب الأثر، لأن المفروض أن الأثر أثر لكلا الجزئين. فإذا لم يثبت له الأثر فلا يصح جعله، والأثر لا يثبت إلا بعد تحقق أي جزء؟ الجزء الثاني، فيصبح الجزء الثاني متوقفا عليه. وبما أن دلالة الدليل عليه بالدلالة الالتزامية فيكون متأخرا رتبتان، فما كان متوقفا عليه أصبح متأخرا وموقوفا على الموقوف عليه. وما نحن فيه من قبيل هذه الحالة الثانية، لأن دليل التنزيل لما كان بحاجة إلى أثر، وهذا الأثر لا يتحقق إلا بعد الجزء الثاني، فيتوقف التنزيل بلحاظ الجزء الأول على الجزء الثاني، والحال أن الجزء الثاني تابع للجزء الأول لكونه مدلولا التزاميا. تطبيق ذلك، أن المولى لو نزل المؤدى منزلة الواقع فهذا لا يكفي في ترتيب الأثر، لأن الأثر بحسب الفرض متوقف على القطع بالمؤدى، والقطع بالواقع، فيتوقف ثبوت أثر التنزيل المطابق على الجزء الثاني، والحال أن الجزء الثاني وهو القطع بالواقع تعبدا مدلول التزامي يتوقف على الجزء الأول الذي هو المدلول المطابق، وهذا دوران. نقرأ هذا المقدار، يقول: وما ذكرنا في الحاشية جوابه أين؟ لا يخلو من تكلف بل تعسف، فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده، لأن التركيب إما على نحو ماذا؟ الجزئية، أو على نحو التقيد، بما هو كذلك بلحاظ أثره إلا فيما كان جزءه الآخر أو ذاته محرزا بالوجدان، أو يكون التنزيل تنزيل في الحالة الأولى وهو في عرض واحد، لأنه هنا لا يلزم الدور، لأن أحدهما لا يتوقف على الآخر. دليل الاستصحاب يشمل الكرية ويشمل الطهارة. فلا يكاد يكون دليل الأمارة أو الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع ما لم يكن هناك دليل على تنزيل جزئه الآخر فيما لم يكن محرزا بالوجدان حقيقة، وفيما لم يكن دليل على تنزيلهما بالمطابقة في عرض واحد وكلاهما بحسب الفرض منتف في مقامنا. ليش؟ أما الثاني منتف في مقامنا لأن المحاولة هي ليست بالمطابقة بل بالمدلول الالتزامي، أما الأول منتفي في مقامنا لم يكن محرزا حقيقة لأن المفروض عندي ظن ما عندي قطع. كما فيما نحن فيه على ما عرفت لم يكن دليل الأمارة دليلا عليه أصلا، فإن دلالته على الجزء الأول وهو تنزيل المؤدى تتوقف على دلالتي على تنزيل القطع بالملازمة، ولا دلالة له كذلك إلا بعد دلالتي على تنزيل المؤدى لفرض كونه مدلولا التزاميا، فإن الملازمة إنما تكون بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقي وتنزيل المؤدى منزلة الواقع كما لا يخفى. فتأمل جيدا فإنه لا يخلو عن دقة إلى آخره. هناك إشكال طبعا لصاحب الدرر وللميرزا النائيني هنا على المصنف ليس محل الجواب هنا، ثم لا يذهب عليك أن هذا طيب نهاية البحث يقول المصنف ماذا؟ أن هذا الذي ذكرناه لا يختص بالقطع الموضوعي الطريقي بل يشمل القطع الموضوعي الصفتي، لأنه ما دام قد أخذ في الموضوع فهو يحتاج إلى لحاظ استقلاليا فلا يجتمع مع اللحاظ الآلي. ثم لا يذهب عليك أن هذا لو تم لعم ولا اختصاص له بما إذا كان القطع مأخوذا على نحو الكشف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.